podcast Salt.
حقول.
حقول قمح ولا ذرة؟
لا قمح ولا ذرة.
حقول بترول؟
لا.
حقول ألغام؟
كمان لا. حقول المعرفة البشرية، ميادين للبحث بمجالات علمية متخصصة، حقول دراسية وظيفتها فهم الوجود من زاوية بتخص كل حقل.
العالم أكبر من أن يفهم دفعة واحدة.
كل حقل بيركز على جزء وبيترك الأجزاء الأخرى، وكأنه بيحكي لنا هون أكثر جزء مهم نفهمه عن الحياة.
بيتزا موزعة على 12 قطعة؟
مش تماما، الموضوع أعقد شوي. خلينا نحكي لوحة فسيفساء هائلة، كل جماعة معرفية بيشتغلوا بقسم واحد صغير منها ضمن محاولة مستمرة لتوضيح ألوانها وفهم تفاصيلها جوا المعرض المفتوح الدائم اللي اسمه العالم.
مرحبا، أنا بشير نجار وهذا بودكاست منبت. بهي الحلقة راح أترككم مع أحمد سلامي من الأكاديمية البديلة للصحافة العربية في حلقة تجريبية عن حقل الأنثروبولوجيا.
تخيل نفسك كائن فضائي غير مرئي، وأثناء عبورك بين المجرات عثرت على كوكب الأرض وقررت مراقبة سكانه، المخلوقات يلي بيسموا حالهم بشر، 7 مليارات إنسان منتشرين عبر مساحات قارية واسعة وسط أحواض هائلة من المياه الزرقاء المتحركة. واستناداً لقدراتك الخارقة في اللحظة نفسها بالتزامن، رح يكون بإمكانك مراقبة عدة مشاهد بشرية. راعي أبقار راكب حصانه قرب الحدود الأمريكية المكسيكية، مع عامل منهمك وسط منطقة صناعية صينية، مع بائع متجول في العاصمة الجزائرية، مع طابور تصويت للانتخابات بدولة شرق أوروبية، مع طقوس حرق جثة في مقاطعة هندية، مع صياد سمك في مدينة يافا الفلسطينية، مع موظفين شركة لتصدير الحبوب في منطقة غرب أفريقية، مع طفل بتلعب بمدرسة ابتدائية يمنية، مع عازفة بيانو في القارة الأسترالية، مع رجال مسلحين وسط الغابة قرب قرية كولومبية، مع مباراة كرة قدم في بلدة إيرانية، ومهاجرين ومهاجرات عرب في ساحة عامة فرنسية. أنت بهالحالة أمام هالمشهد، كائن فضائي بتحاول تفهم شو بيعمل البشر على سطح كوكبهم، وعندك عشرات الأسئلة حول مئات الأشياء، ولكنك أيضاً من غير ما تنتبه تتطلع على العالم بعيون البحث يلي بيحاول يفهم حياة الإنسان عبر حقل علمي خاص بيسمي نفسه الأنثروبولوجيا، أنثروبولوجي أو علم الإنسان. مرحباً، أنا اسمي أحمد، وأثناء تدربي في الأكاديمية البديلة للصحافة العربية تناولت مساق بعنوان في الصحافة كما في الأنثروبولوجيا. في البداية سألت حالي شو علاقة الأنثروبولوجيا بالصحافة، وبس بدأ التدريب مع حنان السبع أستاذة الأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية في القاهرة، اكتشفت إنه الأنثروبولوجيا هي طريقة جديدة ممكن نشوف فيها الإنسان، وبالتالي نتطلع على العالم من زوايا جديدة، وهيك بيكون بالإمكان خلق مواد صحفية استثنائية عن مشاهد عادية بنشوفها كل يوم حوالينا. وبس تقدمت بطلب قبول برنامج ماجستير مرتبط بدراسات الاستعمار في فلسطين بجامعة بيرزيت، كان علاء العزة أستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة موجود ضمن لجنة المقابلة، ولاحقاً فهمت أكثر كيف بتساعدنا الأنثروبولوجيا بفهم واقع سياسي معقد عبر الانطلاق من الحياة اليومية لواقع الناس تحت الاحتلال. بهالحلقة الخاصة من بودكاست منبت حاورت حنان وعلاء لحتى أفهم أكثر شو يعني أنثروبولوجيا. الإنسان، أي إنسان بهالعالم، عاش زمان، عايش أو لسه ما انولد، مش ممكن فهمه من دون انتماء للبشر. هو جزء من الناس، من هالكائنات اللي مسيطرة على العالم. من هاي النقطة تحديداً، من الإنسان باعتباره المكون الأساسي للتجمعات البشرية، بياخد علم الأنثروبولوجيا موضوع الدراسي، والإنسان، موضوع الأنثروبولوجيا له بعدين مختلفين بحاجة للدراسة. أولاً، هو كائن حي معقد بيحمل سمات بيولوجية وشكلية بتميزه عن غيره، ولكنه بالنهاية مثل باقي الكائنات الحية عنده احتياجات جسمانية يومية، وبيجي للعالم عبر الولادة وبيرحل عبر طرق موت متعددة. باختصار، خاضع لجميع قوانين الطبيعة الصلبة. ثانياً، وبنفس الوقت، هو كائن ذكي ما بيعيش الحياة مثل ما هي بالطبيعة، إنما ضمن نمط حياة خاص. هالنمط بنسميه ثقافة، طريقة حياة، تصورات واعية عن العالم، تفكير منطقي منظم، أفكار، معتقدات وعلاقات مركبة مع بقية الكيانات بالوجود، حيوانات ونباتات وجمادات. من هالثنائية تبدأ الأنثروبولوجيا تعريفها للإنسان كائن حي ثقافي، وبتبدأ دراسته عبر فروعها المتشعبة. مثلاً، الأنثروبولوجيا الفيزيائية الحيوية اللي بتتفرع منها الأنثروبولوجيا الطبية بتدرس الجانب المحسوس من الإنسان، شكل الجماجم البشرية عبر التاريخ، أحافير العظام، الاختلافات الشكلية بين الأعراق والأجناس، تاريخ الأمراض، وقدرة الأوبئة على التفشي بين البشر، وأيضاً تأثير العوامل الاجتماعية على صحة الإنسان، وطرق الطب المختلفة من الطب الشعبي التقليدي لكل حضارة وصولاً لأنظمة الطب الحديثة. أما الأنثروبولوجيا اللغوية فموضوعها لغة الإنسان، طريقة اكتسابه للغة قبل ما يكبر، نشأة اللغات واللهجات، تشابه القواعد النحوية والتراكيب الصوتية عبر أكثر من لغة، بالإضافة لتأثير اللغة على حياة الإنسان الاجتماعية وطريقة النطق يلي بتميز كل منطقة جغرافية، والعلاقات المعقدة مع اللغة من جوانب الدين والهوية والسياسة إلى آخره. بأحيان كثيرة دراسة آثار الإنسان تعتبر دراسة أنثروبولوجية. مثلاً، بالجامعات الأمريكية مش ممكن تحصل على شهادة بالأنثروبولوجيا بدون دراسة الأركيولوجيا، علم الآثار، العلم المرتبط بتاريخ الاستيطان البشري والمخلفات والحفريات الأثرية. ولكن بجامعات عديدة حول العالم، ومن ضمنها مجمل الجامعات العربية، الموضوع الأساسي للأنثروبولوجيا هو الأنثروبولوجيا الثقافية يلي بتدرس الحياة الاجتماعية للإنسان. اليوم بشكل عام بس نحكي أنثروبولوجيا، تلقائياً بنشير للأنثروبولوجيا الثقافية. سألت علاء إذا بيوافق على هاي الإشارة.
بأغلب الأوقات نعم، على الرغم من أن الصورة السائدة كانت تاريخياً عن الباحث الذي يدرس تاريخ الإنسان بالمعنى التطوري، تاريخ التطوري للبشر، ولكن اليوم الأغلب هو البحث في الأنثروبولوجيا الثقافية على الأقل في عالمنا العربي.
أما حنان فبتشوف إنه الأنثروبولوجيا الثقافية هي مظلة واسعة، ممكن من خلالها نوصل لبقية فروع الأنثروبولوجيا في لحظات كثيرة.
مثلا علم الآثار اللي هو بيشكل مجال آخر، أنا كوحدة تخصصي أكتر علم أو الثقافي الاجتماعي، أنا ممكن جدا أبص على عدد من الآثار وأحاول إن أنا أعمل إعادة تركيب وإعادة إنتاج وفهم للتاريخ اللي كان قائم، سواء كان من مثلا الجواز، الأكل، الطقوس المختلفة اللي بتحصل، العلاقات القائمة في المجتمع، من ما هو متاح من ثقافة موجودة مرسومة على أحجار أو على وثائق.
الأنثروبولوجيا الثقافية تدرس حياة الإنسان اليومية، نشاطه الاقتصادي، معتقداته الدينية والقومية، حياته السياسية، وأيضاً تقاليده الشعبية وطقوس مناسباته والموسيقى يلي بيسمعها، حتى طريقة لبسه وممارساته الجنسية الخاصة، وطبعاً علاقاته الاجتماعية، وصولاً لعلاقته بالبيئة والأطباق المحلية يلي بيتناولها كل يوم وأنماط عيشه المختلفة، بتفصيل أكبر تأثره وتأثيره بتفاصيل معيشية صغيرة جداً. هاي التفاصيل بالمحصلة هي حياته، ومجموع حيوات الأفراد هي حياة المجتمعات اللي بتشكل بالنهاية ضمن الصورة الكبيرة الحياة البشرية على كوكب الأرض. كيف ممكن أمشي بالشارع وأطلع على العالم بعيون أنثروبولوجية؟
استغرب، بمعنى انه لا تاخذ الظواهر على اعتبار انه مفهومة المعنى تلقائيا. بتمشي بمدينة زي رام الله، بتطلع على المكان كأنه غريب عنك، بتصير تفتح أسئلة وتحاول تجاوب عليها. ليش هاي الأشياء موجودة؟ شو معناها؟ كيف الناس بتفهمها؟ مجرد إنه يعني مجرد إنه تخلق مسافة استغراب، مسافة استغراب كباحث ما بين الظاهرة أو الممارسة أو حتى الإشارة، المعنى الإشارة الموجودة على محل تجاري، مجرد انك تظهر انه تعامل معك غريب في لحظة من اللحظات، ستكتشف انه عشرات الاسئلة ستتولد لديك. مجرد انه تنظر الى الاشياء على اعتبار انها معطى ومعناها مفهوم تلقائيا، هذا يعني اغلاق عيونك الانثروبولوجية.
اذا لتشوف العالم بعيون انثروبولوجية لازم تستغرب من المشاهد العادية، تستغرب وتسائل المسلمات والبديهيات، لأنه أبسط المشاهد بالحياة الإنسانية وراها إجابات على أسئلة كبيرة. أي مشهد بأي مكان، مثلاً بائع كعك بالشارع.
بايع الكعك اللي على نصة الشارع، أولاً حبص له هو راجل ولا ست؟ إيه الريتم بتاعه في اليوم؟ بيعمل إيه؟ مين اللي بيجيله؟ مين اللي بيروح عليه؟ إيه المساحة اللي هو قاعد عليها في الشارع؟ هل قاعد في ركنة ولا قاعد على في نص الشارع؟ إيه اللي بيحصل حواليه اللي هو جزء منه؟ وأبتدي أغير المكان اللي أنا ببص عليه منه، وأنا بس بتكلم هنا على الرؤية. بعدين أبتدي أفتح حوار، أشوف لهجته إيه، بيتكلم إزاي، إيه اللي شغله، إيه الهم اللي هو موجود دلوقتي، وهو بيحكي إيه الحاجات التانية اللي موجودة حواليه اللي ممكن تشكل جزء يخليني أفهم هذا الشخص أو هذه الشخصية بتعمل إيه في الوقت ده في المكان ده، بحيث إن أنا أفتح المجال حوالينه وتبقاش بس قصة الراجل ده مع أهميتها أو الست دي، لأنها ما حددناش هو راجل ولا ست، كبير ولا صغير، متجوز واقف لوحده بيبيع ولا معاه حد، والكحك ده هل عليه ناس ولا ما عليهوش ناس، مغطيه ولا كل المشهد ده في كم هائل من التفاصيل اللي ممكن تفهمني حاجة.
بس تكون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتستخدم المصعد وتلاقوا حالك أمام حدا بيحاول يستفز ردود فعلك عبر حركاته الغريبة، لا تخاف، أنت أمام طريقة عيش باحثة أنثروبولوجية.
أنا كواحدة أنثروبولوجي في شغلي ما بتعاملش مع الناس كأن أنا ده مبحوث وأنا رايح أخذ منه حاجة، بالعكس دي علاقة إنسانية، بيطرح علي أسئلة وأنا بطرح عليه أسئلة، ومن خلال ده كلنا بنحاول نوصل لحاجة معينة. أنا في عيب وحش قوي إن أنا بحب أخد الناس، علشان بحب أستمتع جدا بالدهشة اللي بتحصل ساعات على الوشوش. فعندي في الجامعة مثلا دايما وأنا طالع الأسانسير ونزلة وأبقى مع حد أو في الأسانسير، أحاول إن أنا أغير الموقف خلاص وأشوف الشخص ده هيتعامل مع ده إزاي، في إما أطلع لساني ولا أبرق له ولا أعمل له مناظر مخيفة. ده بيخلق أكتشولي نقطة مهمة جدا، إن أنت تكسر الحاجز اللي إحنا متعودين عليه.
عند دراسة الأنثروبولوجيا كعلم مستقل دائماً ما يستحضر تاريخ الحقل الدراسي مع التركيز على بداياته لأسباب متعددة، أهمها أنه مجال حديث نسبياً،
أنه مجال عمره ممكن نتخيل أنه هو طويل، بس لو بصنا له فعلياً بعدد سنين هل أنه هو حوالي 100 سنة، 100 سنة وشوية، وفي حياة أي شيء ده وقته صغير جدا. يعني إحنا لو بصينا لإنجلترا النهاردة، امبارح جابونا الأخبار بيقولونا إن الديوك فيليب بقى عنده 99 سنة، هيتموهم في شهر 6 في يونيو. طب ما هو ده عمره تقريبا عمر الأنثروبولوجي، فهو ما هوش حاجة كبيرة قد كده، إنما هذا المجال اللي أنا بطلق عليه علم وفي نفس الوقت إنسانية تحته، تطور كبير جدا وتغير كتير جدا، بس أساسه تفسير الظواهر الإنسانية والحياة الإنسانية، وما نفهم من خلالها إيه هو الإنسان ده وعايش إزاي في المجالات اللي هو عايش فيها.
سبب آخر مهم لتكرار استحضار تاريخ الحقل هو ارتباط بداياته بالتاريخ الاستعماري للدول الأوروبية. لما بحث الأنثروبولوجيين الأوائل بفوقية حياة الشعوب الأصلية المستعمرة، وقت اندرس الإنسان في البلدان البعيدة عن أوروبا كأنه حيوان تم اكتشافه، وللأسف لسنوات طويلة أنتجت نظريات أنثروبولوجية بتبرر القمع الوحشي والاستعمار بذريعة ضرورة تحديث الشعوب المتخلفة وضرورة السيطرة على الذاكرة التقليدية الشعبية. من الواضح إنه العالم كان ممكن يكسب لو بدأ علم الأنثروبولوجيا بعيداً عن سياقه الاستعماري.
كان هيكسب إنه هو مش هيتحط تحت ضغط استعماري في محاولة محو ذاكرات أو ذاكرة الحياة إحنا عشناها في يوم الأيام والاستعمار حاول إنه هو يمحيها.
الأنثروبولوجيا كعلم مرت بعدة تغيرات واستجابت لأكثر من نقد حول سياقها الاستعماري، ولاحقاً ظهرت أطروحات متنوعة وأنتجت نظريات جديدة، وصار في باحثين من مختلف مناطق العالم.
أنا المفروض لو أنا عايشة في 1930 إن أنا هكون أنا اللي بيتعمل عليها البحث، مش أنا اللي أقوم بالبحث. ودي كان تغير مهم جدا في الأنثروبولوجي، ده ترك أثر لغاية النهاردة، أكيد ترك أثر، وده اللي احنا بنحاول طول الوقت أنثروبولوجي كمجال إنه يشتغل عليه ينقد ذاته.
ما يميز حقل الأنثروبولوجي باعتقادي هو قدرة الباحثين على التأمل في تاريخهم أو في تاريخ الحقل ونقد السابق وتجاوزه. فالتاريخ الاستعماري اللي ارتبط مع الحقل أو الحقل ارتباطه مع التاريخ الاستعماري تم نقده تفكيكه ومحاولة تجاوزه، وهذا بشكل شكل من أشكال الانفصال عن الماضي مع الاحتفاظ نسبيا بجزء من أدوات التحليل والمنهجية اللي استخدمت في الماضي.
ومع ذلك لا يزال علم الأنثروبولوجيا متهم بأنه ما تخلص تماماً من آثاره الاستعمارية. مثلاً لا يزال الجزء الأكبر من البحث الأنثروبولوجي بيتم في دول الجنوب فيما يسمى العالم الثالث خارج الفضاء الغربي الأوروبي الأمريكي، وعدد الباحثين من دول الشمال اللي بيبحثوا دول الجنوب هو أضعاف الباحثين من دول الجنوب اللي بيبحثوا بأوروبا مثلاً، مع ضرورة الانتباه إلى أنه هذا التباين مرتبط بالفرق شمالاً وجنوباً داخل قوانين القوة السياسية وشروط الحركة والسفر والأهم ميزانيات الاستثمار في البحث العلمي. هل في اليوم باحث من دول الجنوب بيبحث وسط الحضارة الغربية؟ مثلاً باحث عربي أو أفريقي بيبحث في مونتريال، برلين، بوسطن أو لندن؟
في عددهم أقل كتير، منهم الضحية رقم واحد اللي قاعدة قدامك. أنا جزء كبير جدا من شغلي كان في شركات العبرة للقارات اللي هي الشركات الكبيرة في لندن، فعشت سنة جوه إحدى هذه الشركات بحاول أفهم هما بيشتغلوا إزاي. بس في ناس تانية أغلب شغلها في دول العالم الثالث، وده حاجة من اللي قلت لك عليها في اللي قبل كده إنه الأثار بتاعت الماضي مش من السهل قوي إن إحنا نمحيها مرة واحدة.
مدارس عدة حول العالم بتدرس الأنثروبولوجيا أو على الأقل بتقدم مناهج مرتبطة فيها، ولكن في معظم المدارس العربية اللي بيختفي فيها التفكير النقدي لصالح أساليب تلقين نمطية أكيد حتغيب مناهج نقدية مثل الأنثروبولوجيا. في البيئة العربية كيف ممكن نستفز فضول طلبة مدرسة إعدادية تجاه الأنثروبولوجيا؟
أكثر قضية قد تكون مثيرة لمجموعة طلبة إعداديين هو التنوع الثقافي على المستوى العالمي، أنه المعاني الموجودة بحوزتهم كطلبة عرب مثلا قد تكون كليا مغايرة لأقرانهم اللي موجودين في مكان آخر بالعالم. بالتالي التنوع الثقافي هو مفتاح لجعل الحقل الأنثروبولوجيا مثير بأنه يحاول أن يجيب على هذا السؤال، سؤال لماذا هناك هذا التنوع الثقافي وكيف نفهمه وكيف نتواصل على هذا المستوى.
وشو كان رح يخسر العالم لو ما كان في حقل اسمه الأنثروبولوجيا؟
في حال غياب الحقل بالمعنى المؤسسي في الجامعة وتدريب الباحثين، السؤال المعنى، البحث عن معاني العالم ولماذا يخلط الناس معانيهم، هذا سؤال كوني الطابع، فسواء بحقل أكاديمي مؤسس أو في غيابه سيبقى السؤال. ما تحاول الأنثروبولوجيا هون هو الإجابة على السؤال، يعني أو إبهار أو الكشف عن أقرب صورة ممكنة عن آليات وطرق خلق معاني للعالم. وبالتالي هون تصبح مفيدة أو مهمة بهذا المعنى. هي طريقة للنظر للعالم. كل الحقول الأكاديمية باعتقادي هي طرق للنظر للعالم اللي بتقول إنه هذه الطريقة أو هذا التوجه في النظر هو الطريقة الأمثل لكشف الحقيقة، لكشف حقيقة العالم. نحن نبحث عن الحقيقة.
من بين العلوم المختلفة ممكن نحكي أن السوسيولوجيا علم الاجتماع هي الحقل الأقرب للأنثروبولوجيا، تحديداً الأنثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية، لأنه بتعريف بسيط السوسيولوجيا هي علم دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، والمجتمعات هون أكيد مجتمعات بشرية. ممكن نحكي أن الحدود بين الحقلين مش دائماً واضحة، خصوصاً أن السياق الاستعماري اللي حكينا عنه خلى السوسيولوجيا بلحظات تاريخية حقل لدراسة المجتمعات الأوروبية الغربية حصراً، بينما الأنثروبولوجيا حقل لدراسة المجتمعات غير الأوروبية. ومع ذلك اليوم في فرق واضح لحد منيح بين الحقلين، من جهة مدخل الدراسة ومن جهة أخرى منهجيات البحث المستخدمة.
علم الاجتماع بيدرس الحياة الاجتماعية، الأنثروبولوجيا بتدرس الإنسان كالمدخل الرئيسي جوه هذه الحياة الاجتماعية، فالمدخل هنا مختلف. تاني حاجة، الأنثروبولوجي بتهتم أكتر بالتفاصيل الصغيرة والحياة اليومية والتفسيرات اللي البني أدمين المختلفين بيدوها لظاهرة معينة أو لحياة أو ممارسة معينة هم بيعيشوها أو عاشوها وبيعيدوا تخيلها مرة أخرى، وفي اختلاف في المنهجيات المتبعة ما بين مجال علم الاجتماع ومجال علم الأنثروبولوجي.
كم حلقة من المسلسل البريطاني الشهير Black Mirror كافيين لندرك فظاعة التغيير يلي بتملكه التكنولوجيا اليوم على حياة الإنسان. من الواضح إنه التكنولوجيا الحديثة تحديداً في الجانب الرقمي منها بتتجاوز التأثير على الحياة اليومية للأفراد نحو إعادة تعريف الوجود الإنساني وخلق منظومات عيش معقدة ما كان الإنسان بلحظة ما من تاريخه متخيل حدوثها. انطلاقاً من هون خطر لي أسأل، وين ممكن تكون الأنثروبولوجيا بعد مئات السنين من اليوم وقت يعيش البشر حياة موجودة فيما بعد آفاق الخيال العلمي؟
على مدى تاريخ الإنسان هناك جملة، يعني على مدى تاريخ الإنسان هو صانع للمعاني، ولا يمكن أن يعيش الإنسان بدون المعاني التي يصنعها. هناك جملة شهيرة للباحث العالم الاجتماع ماكس فيبر يقول بأن الإنسان يصنع شبكة من المعاني ويعيش داخلها. يعني لن يتغير الإنسان بهذا المعنى، في يعني لن يصبح في لحظة من لحظات غير قادر على أو غير راغب في إضفاء معاني على عالمه. كل فعل نقوم فيه نحن نعطيه معنى، سواء كأفراد أو ضمن الوحدات الاجتماعية اللي بنعيش فيها. المعاني دائمة، بدونها نحن بدون المعاني سنتحول إلى كائن بيولوجي صرف، وما جعلنا إنسان هو انفصالنا عن بعدنا البيولوجي الصرف، وبالتالي إذا هذا مستمر فالمستقبل سيكون بحاجة لباحثين في علوم الإنسان أو علم الإنسان في هذه الحالة.
إذن وعلى ما يبدو رح نظل عالقين في شبكة من المعاني، لأنه هالشبكة هي اللي بتخلينا بشر. ممكن بهاي اللحظة ما عنا القدرة لتخيل شبكة المعاني البشرية بعد 1000 سنة، بس أكيد رح تكون موجودة، وبهيك دائما حيكون للأنثروبولوجيا خصوصا بنسختها الثقافية شغلة تشتغلها ومهمات بحثية تنخرط فيها. والسؤال الآن هو إلى أين يمضي الإنسان بنفسه؟ البشر لوين رايحين؟ خصوصاً مع تغيرات صاروخية بتجري على نوعنا الإنساني، استجابة للعولمة والحياة الرقمية وتفكك مفاهيم الحكمة التقليدية. هذا السؤال بحد ذاته هو سؤال أنثروبولوجي في مركز علم الإنسان المعاصر. هاي الحلقة الخاصة من منبت من إعدادي وتقديمي أنا أحمد سلامة. أنتجت هذه الحلقة كمشروع تخرج من الأكاديمي البديل للصحافة العربية تحت إشراف لما رباح ورنا داود من صوت.